إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الصلاة في كتاب صلاة الجمعة. كنا في الدرس الماضي تعرضنا للصلاة خلف المبتدئ، كنت ذكرت لكم أننا سنقف بعض الوقفات مع هذه المسألة، نصنف ذكر عيش قال: إذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة جاز اتباعهم نصا. وقال ابن أبي موسى: يصلي معهم الجمعة ويعيدها ظهرا. والصلاة خلف البر والفاجر هذه ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأنه في الزمان السابق كان الذي يتولى الإمامة في الجمعة والعيدين وكذلك يوم الناس في الحج هو السلطان أو الخليفة أو الخليفة. ولما كان السلطان أو الخليفة قد يصلي بالناس الجمعة والأعياد وغيرها من الصلوات، فيحتاج بيان حكم أداء هذا الركن ألا وهو الصلاة خلفه إذا كان هذا الإمام مبتدئا، سواء كان داعية أو مستترا ببدعته لا يظهرها للناس. وتفصيل الحكم في هذه المسألة يختلف باختلاف حال الحاكم المبتدئ من كونه داعية أو غير داعية، ويختلف أيضا باختلاف حال المأموم من الرعية من كونه يجد من يصلي خلفه تلك الصلاة غير السلطان، هل يجد يعني مكان يصلي فيه لا يكون الإمام فيه مبتدئا ويكون غير السلطان أو غير واجد إلا الصلاة خلف الحاكم المتلبس ببدعة. ولإيضاح ذلك نقول: إن كان الحاكم المبتدئ داعيا إلى بدعته ولم يمكن إقامة الجمع والأعياد والجماعات إلا خلفه، وهذا يكون غالبا كما ذكرت إذا كان الإمام والخليفة هو المتولي لأمر الصلاة كما في العهد السابق، فإن الصلاة خلفه في هذه الحال صحيحة مجزئة عند عامة أهل السنة والجماعة من السلف والخلف، بل قد عد عدد من أهل العلم تاركها في هذه الحال مبتدئا، وذلك لأن هذه الصلاة من شعائر الإسلام الظاهرة وتليها الأئمة دون غيرهم، فتركها خلفهم يفضي إلى تركها بالكلية. ومما يدل على ذلك ما جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم ومن جاء بعدهم من سلف هذه الأمة، ومن ذلك ما جاء عن عبيد الله بن عدي رضي الله عنه أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور لما حاصرته الخوارج في منزله، فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الأثر بقوله: باب إمامة المفتون والمبتدئ. فأمر عثمان رضي الله عنه، مع أنه يعني أمر عثمان رضي الله عنه بالصلاة مع إمام الفتنة، والمقصود به هنا هو كنانة ابن بشر، وهو أحد رؤوس الخوارج الذين حاصروا عثمان رضي الله عنه كما رجح ذلك الحافظ بن حجر في الفتح. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وفي هذا الأثر الحظ على شهود الجماعة ولا سيما في زمن الفتنة، لئلا يزداد تفرق الكلمة، وفيه أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الصلاة. وعن سوار بن شبيب أنه قال حج نجدة الحروري، نجدة الحروري في أصحابه، فوادع ابن الزبير فصلى هذا بالناس يوما وليلة وهذا بالناس يوما وليلة، فصلى ابن عمر رضي الله عنهما خلفهما، يعني صلى خلف نجدة الحروري الخارجي وصلى خلف ابن الزبير، فاعترضه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن أتصلي خلف نجدة الحروري؟ فقال ابن عمر إذا نادوا حي على خير الأمل أجبنا، وإذا نادوا إلى قتل نفس قلنا لا، ورفع بها صوته. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل له زمن ابن الزبير والخوارج والخشبية. الخشبية هذه من مسميات الرافضة، وتسميتهم سبب تسميتهم بالخشبية أنهم حرموا الجهاد بالسيف إلا مع المهدي إذا خرج، قبل يخرج يكون جهادهم بالخشب، لكنهم يكذبون ويستعملون التقية وكل لون من ألوان الكذب يستعملونه. قال أتصلي مع هؤلاء ومع هؤلاء وبعضهم يقتل بعضا؟ فقال من قال حي على الصلاة أجبته، ومن قال حي على الفلاح أجبته، ومن قال حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله قلت لا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكان عبد الله ابن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج ابن يوسف، وكان الصحابة والتابعين وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد المختار الثقفي، وكان متهما بالإلحاد وداعية إلى الضلال. المختار كانت له أدوار يعني وأطوار مع ابن الزبير ومع غيره، خاض معارك في العراق وصار يسجع كسجع الكهان، بل يذكر لبعض خواصه أنه يوحى إليه، أنه يوحى إليه، وإلى أن قتل في زمن مصعب ابن الزبير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكان الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف، وكان الصحابة والتابعين يصلون خلف ابن أبي عبيد، وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال، وسار التابعون ومن تبعهم من أئمة السلف على هذا فقرروه قولا وفعلا. يقول فمن ذلك ما جاء عن الأعمش رحمه الله قال كان كبار أصحاب عبد الله يعني ابن مسعود يصلون الجمعة مع المختار ويحتسبون بها، يعني ما يعيدونها. وقد كان أبو وائل رحمه الله يصلي الجمعة مع المختار ابن أبي عبيد. وعن الحسن رحمه الله أنه سئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة فقال الحسن صلي خلفه وعليه بدعته. وعن الحكم بن عطية أنه قال سألت الحسن وقلت رجل من الخوارج أمنا أنصلي خلفه؟ قال نعم قد أما من هو شر منه. وعن ابن وضاح رحمه الله قال سألت الحارث بن مسكين هل ندع الصلاة خلف أهل البدع؟ فقال أما الجمعة خاصة فلا، وأما غيرها من الصلاة فنعم. قال ابن وضاح أيضا سألت يوسف بن عدي عن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وفاجر، قال الجمعة خاصة، قلت وإن كان الإمام صاحب بدعة؟ قال نعم وإن كان صاحب بدعة، لأن الجمعة في مكان واحد ليس توجد في غيره، زمان متقدم الجمعة ما تقام إلا في مكان واحد في البلد الواحد. قال سفيان الثوري رحمه الله في وصيته لشعيب بن حرب يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر. قال شعيب لسفيان يا أبا عبد الله الصلاة كلها؟ قال لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين صلي خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. وهكذا سار أهل العلم على تقرير ذلك، وأن الصلاة خلف أهل البدع من الولاة جائزة وصحيحة، لا يجوز إعادتها إذا لم يكن هناك من أهل العدل من يمكن الصلاة خلفه. لهذا خص بعض من تقدم ذلك بصلاة الجمعة، وذلك لأن صلاة الجمعة لا يمكن إقامتها إلا خلف الولاة يعني في ذلك الزمان. أما بقية الصلوات فإنه يمكن أن تصلى خلف سني عادل أو من يوثق به. أما أقوال محقق أهل العلم في ذلك فقد قال ابن قدامة رحمه الله: فأما الجمع والأعياد فإنها تصلى خلف كل بر وفاجر، وقد كان أحمد يشهدها مع المعتزلة وكذلك العلماء الذين في عصره، ولأن هذه الصلاة من شعائر الإسلام الظاهرة وتليها الأئمة دون غيرهم، فتركها خلفهم يفضي إلى تركها بالكلية. وقال النووي رحمه الله تعالى: وكذا تكره أي الصلاة وراء المبتدع الذي لا يكفر ببدعته وتصح، فإن كفر ببدعته فقد قدمنا يقول أن الصلاة لا تصح وراءه كسائر الكفار. ونص الشافعي في المختصر على كراهة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع، فإن فعلها صحت. والكراهة عند كثير من السلف يقصدون بها التحريم. قالوا: هذه الكراهة إما هي إن أمكن الصلاة، إنما هي إذا أمكن الصلاة خلف غيره من أهل العدل كما هو مقرر عند الشافعية. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى، فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم. وقال أيضا: وأما الصلاة خلف المبتدع فهذه المسألة فيها نزاع وتفصيل، فإذا لم تجد إماما غيره كالجمعة التي لا تقام إلا بمكان واحد وكالعيدين وصلوات الحج خلف إمام الموسم، فهذه كلها تفعل خلف كل بر وفاجر باتفاق أهل السنة والجماعة. فظهر من ذلك أن الأئمة لا يختلفون في جواز الصلاة خلف أئمة البدع الدعاء إلى بدعهم إن لم يكن إقامتها خلف غيرهم من أهل السنة. أما إن أمكنه أن يصلي خلف إمام من أهل العدل ومع ذلك صلى خلف الحاكم المبتدع، فهذا حصل النزاع فيه بين العلماء في صحة صلاته مع اتفاقهم على كراهية ذلك، ولهم في ذلك قولان كلام لشيخ الإسلام. القول الأول أن الصلاة صحيحة ولكنها مكروهة، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد، وعليه عامة أهل العلم وجمهور أصحاب الأئمة الأربعة. والقول الثاني أن الصلاة لا تصح ويجب على المصلي خلف الولاة المبتدعة أن يعيد صلاته، وهي الرواية الأخرى عن مالك وأحمد، وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة. يقول شيخ الإسلام: والقول الأول هو الصحيح إن شاء الله، فبالإضافة إلى أنه قول عامة السلف فهو الذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعد الدين، فإن الحكم ببطلان عمل ما مما شرعه الله لعباده لا يكون إلا بانخرام أحد شروط الصحة المقررة لقبوله في الشرع. أما إن كان الحاكم يخفي بدعته ويسر بها، فإن لم يمكن أداء الصلاة إلا خلفه كالجمع والجماعات، فمن باب أولى أن الصلاة خلفه صحيحة، وأن معيدها بعد أن صلىها خلفه معدود من أهل البدع، وذلك لأن المستتر أخف من المعلم ببدعته، فلما صحت هناك يعني من المظهر لبدعته كان من الأولى أن تصح هنا يعني خلف الذي يخفي بدعته. أما إن أمكن أن تصلى خلف غيره من أهل العدل فإن الصلاة خلف أهل العدل أولى من الصلاة خلف الحاكم المبتدع المسر ببدعته مع صحتها خلف الحاكم المبتدع المسر ببدعته. فالحكم بصحة الصلاة هنا أولى من الحكم بصحة الصلاة خلف المعلن لبدعته. قال ابن قدامة رحمه الله: فإن كان ممن يخفي بدعته وفسوقه صحة الصلاة خلفه، لكن ينبغي التنبيه على أن الصلاة لا تترك خلف المبتدع المسر ببدعته غير المعلن لها إنكارا عليه، لأن الإنكار يكون على من أظهر البدعة، أما المسر بها الساكت عنها لا ينكر عليه في الظاهر بل يناصح سرا. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وخلف أهل الفجور ففيها نزاع مشهور وتفصيل ليس هذا موضع بسطه، ولكن أوسط الأقوال في هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره، فإن من كان مظهر للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك، وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته. ولهذا يقول: فرق جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية، فإن الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليه، بخلاف الساكت فإنه بمنزلة من أسر بالذنب، فهذا لا ينكر عليه في الظاهر، فإن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلن فلم تنكر ضرت العامة. ولهذا كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم وتوكل سرائرهم إلى الله تعالى، بخلاف من أظهر الكفر. ومما سبق تقريره ونقله من أثار وأقوال الصحابة والتابعين ومن تبعهم من الأئمة المحققين، يظهر أن الموقف الصحيح للرعية تجاه حكامهم إذا ما اقترفوا شيئا من البدع مع بيان حكم الصلاة خلفهم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا كان داعية أي إلى البدع منع من ولايته وإمامته وشهادته وروايته لما في ذلك من النهي عن المنكر، لا لأجل فساد صلاته أو اتهامه في شهادته وروايته. فإذا أمكن الإنسان ألا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب ذلك، لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة، أو كان هو ممن لا يتمكن من صرفه إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهره من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين. يقول: فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعا، ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعا. فإذا لم يمكن منع المظهر لمبدعته والفجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته لم يجز ذلك، بل يصلى خلفه ما لا يمكنه فعلها إلا خلفه، كالجمعة والأعياد والجماعة إذا لم يكن هناك إمام غيره. ولهذا كان الصحابة كما تقدم معنا يصلون خلف الحجاج والمختار بن أبي عبيد الثقفي وغيرهما الجمعة والجماعة، فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بإمام فاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره، فيبقى ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. ولهذا كان التاركون للجمعة والجماعات خلف أئمة الجور مطلقا معدودين عند السلف والأئمة من أهل البدع. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهو أولى من فعلها خلف الفاجر، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو محل اجتهاد للعلماء، منهم من قال أنه يعيد لأنه فعل ما لا يشرع بحيث ترك ما يجب عليه من الإنكار بصلاته خلف هذا، فكان صلاته خلفه يعيدها، ومنهم من قال لا يعيد قال لأن الصلاة في نفسها صحيحة، وما ذكر من ترك الإنكار هو أمر منفصل عن الصلاة، وهو يشبه البيع بعد نداء الجمعة. وأما إذا لم يمكنه الصلاة خلفه كالجمعة فهنا لا تعاد الصلاة، وإعادتها من فعل أهل البدع. وقد ظن طائفة من الفقهاء، يقول الشيخ، أنه إذا قيل إن الصلاة خلف الفاسق لا تصح أعيدت الجمعة خلفه، وإلا لم تعد، وليس كذلك، بل النزاع في الإعادة حيث ينهى الرجل عن الصلاة. فأما إذا أمر بالصلاة خلفه فالصحيح هنا أنها لا إعادة عليه لما تقدم، لأن العبد لم يؤمر بالصلاة مرتين. وأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته من أهل الأهواء فهناك قد تنازعوا في نفس صلاة الجمعة خلفه، ومن قال إنه يكفر، لأن هناك من يرى كفر الخوارج وهناك من يرى كفر الروافض، ومن قال إنه يكفر أمر بالإعادة لأنها صلاة خلف كافر لا تصح. ولو علم المأموم أن الإمام مبتدع يدعو إلى بدعته، أو فاسق ظاهر الفسقي وهو الإمام الراتب الذي لا تمكن الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم. ولهذا قالوا في العقائد إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام برا كان أو فاجرا. وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد فإنها تصلى خلفه الجماعات، فإن الصلاة في جماعة من خير صلاة الرجل، خير من صلاة الرجل وحده وإن كان الإمام فاسقا. هذا مذهب جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف، كما ذكره في رسالة عبدوس وابن مالك والعطار، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة، وكان يشرب الخمر حتى أنه صلى بهم مرة الصبح أربعا ثم قال أزيدكم، فقال ابن مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة، ولهذا رفعوه إلى عثمان. وفي صحيح البخاري أن عثمان رضي الله عنه كما تقدم معنا لما حصر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان قال إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة، فقال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل أو من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. ومثل هذا كثير، والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ومن ذلك أن من أظهر البدعة أو الفجور لا يرتب إماما للمسلمين. الصلاة الجزئية الثانية، الصلاة خلف المستور، يعني الشخص الذي مستور لا يعلم حاله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمعة والأعياد والجماعات، لا يدعون الجمعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم. فإن كان الإمام مستورا لم يظهر منه بدعة ولا فجور صلي خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، ولم يقل أحد من الأئمة إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره، بل ما زال المسلمون بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم يصلون خلف المسلم المستور. ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق ما أمكن الصلاة خلف غيره، فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وهو أحد القولين في مذهب أحمد ومالك. وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع والفاجر كما تقدم معنا فإنها تصلى خلفه. نعم. أهل البدع عموما، أهل البدع عموما أوتوا طبعا من الجهل ومن سوء الفهم وسوء الظن وسوء القصد، هذه اجتمعت في أهل البدع عموما. فلذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى: ما أخذ الخارجين من السنة من الرافضة والخوارج ونحوهم، يقول اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل، كما اعتقد الخوارج في عثمان وعلي وغيرهم من الصحابة، وكما اعتقد الروافض في أبي بكر وعمر وعثمان وأكثر الصحابة. قال اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون، وأنهم ضالون، ثم يعدون ما يرونه هم أنه ظلم يعدونه كفرا، ثم يرتبون على الكفر أحكاما ابتدعوها. يقول فهذه ثلاث مقامات للمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم، كل مقام تركوا بعض أصول الإسلام حتى مرقوا منه كما يمرق السهم من الرمية. فباعثهم الأول اتهامهم بأئمة المسلمين بأنهم أئمة ضلال، ثم رتبوا على ذلك الظلم والجور، ثم رتبوا أنهم كفار، ثم رتبوا على الكفر بعد ذلك استحلال الدماء والأموال. لذلك نجد الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يذكر أن صحة الفهم وحسن القصد يقول من أعظم نعم الله تعالى التي ينعم بها على عبده، بل يقول ما أعطي أحد عطاء بعد الإسلام ولا أجل منهما، يعني من حسن الفهم وحسن القصد، بل قال إنهما ساقا الإسلام وقيامه عليهما، يقول وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسدت قصودهم وفسدت أفهامهم، وطريق الضالين الطريق المغضوب عليهم الذين فسدت قصودهم، وطريق الطريق المغضوب عليهم الذين فسدت قصودهم، وطريق الضالين الذين فسدت أفهامهم، ويوفق لطريق الذين أنعم الله عليهم الذين أمرنا باتباع طريقهم، لما نقول اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصحة الفهم يقول نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد، ويمده يقول حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلانية، ويقطع مادته اتباع الهوى وإثارة الدنيا وطلب المحمدة وترك التقوى. فنجد الخوارج أوتوا من سوء الفهم، وزادوا عليهم الروافض مع سوء الفهم سوء القصد بأهل الإسلام، فجمعوا الشرور كلها. طيب نقرأ من حيث وقفنا، هذه فقط يعني وقفة لأن المسألة تقتضي ذلك لما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فصل. وصلاة الجمعة ركعتان إجماعا، حكاه ابن المنذر.
نعم، وصلاة الجمعة ركعتان إجماعا، إجماعا نعم، يعني هذا صلاة الجمعة ركعتان دل عليها النص والإجماع، النص هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ركعتين فقط، وأما الإجماع أيضا فهو أيضا متواتر لم يختلف فيه أحد من المسلمين، وهذا دليل على أن الجمعة صلاة مستقلة وأنها ليست بدلا عن الظهر، بل هي صلاة مستقلة تختلف عن بقية الصلوات الأخرى، لها شرائطها لها صفاتها الخاصة بها، ولذلك تصلى ركعتين في السفر وفي الحضر.
يسن أن يقرأ جهرا لفعله عليه الصلاة والسلام.
نعم، وهذا أيضا بالإجماع، يعني يسن أن يقرأ جهرا لفعله صلى الله عليه وسلم، وهذا محل إجماع. والحكمة الجهر فيها وفي العيدين كونه أبلغ يعني في تحصيل المقصود وأنفع للجميع، بل فيه يعني قراءة كلام الله تعالى وتبليغه إلى الناس في تلك المجامع العظيمة، مما هو أعظم مقاصد هذا الدين. نعم.
في الركعة الأولى بالجمعة بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية بالمنافقين.
هو مهما قرأ بعد الفاتحة فهو مجزي، إلا أن المستحب كما قال المصنف أن يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية بالمنافقين. نعم.
لفعله عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما، رواه مسلم عن ابن عباس.
لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقرأ بهما، وجاء في مسلم أيضا أنه كان يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، فصح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا الأولى بالجمعة والثانية بالمنافقين، ويقرأ أحيانا الأولى بسبح والثانية بالغاشية، فيستحب أن يقرأ تارة بهذه وتارة بهذه، وليس من السنة أن يقرأ بالسورة في الركعتين، بل كل ركعة يقرأ فيها هذه السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الجمعة.
وأن يقرأ في فجرها في الأولى ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى،
لأنه نعم، وهذا قول الإمام أحمد والذي عليه الجمهور،
لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما، متفق عليه من حديث أبي هريرة.
نعم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنما كان عليه الصلاة والسلام يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان وما يكون في يومها، فاشتملتا على خلق آدم عليه السلام وعلى ذكر الموت وحشر العباد، وذلك يكون في الجمعة، فكان في قراءتها هذا يعني تذكير للأمة بما كان فيه وما يكون، لكن ما يداوم عليها، ما يداوم على ذلك. نعم.
وتحرم إقامتها أي إقامة الجمعة وكذا العيد في أكثر من موضع بالبلد.
نعم، قال تحرم إقامتها أي إقامة الجمعة وكذا العيد في أكثر من موضع في البلد. طبعا إذا كان لغير حاجة، إذا كان لغير حاجة فتكون تقام في البلد الواحد، في القرية الواحدة، في المدينة الواحدة، في مكان واحد. ومتى أمكن يعني الغنى بجمعة واحدة في مصر لم يجوز أكثر منها، لكن عند الحاجة كما سيذكر المصنف فإنه يجوز،
لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد.
نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد، وهذا من خصائص الجمعة أنها تقام في مكان واحد اللي يحضرها الجمع الكبير ويحضرها أهل البلد.
إلا لحاجة.
إلا لحاجة، إلا لحاجة، المراد بالحاجة هنا ما يشبه الضرورة، لأن هناك ضرورة وحاجة، والفرق بين الحاجة والضرورة أن الحاجة هي التي يكون بها الكمال، وأما الضرورة هي التي يندفع بها الضرر، فلذلك يقال إيش؟ المحرم لا تبيحه إلا الضرورة، المحرم لا تبيحه إلا الضرورة، كما قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وسيذكر المصنف ما هي هذه الحاجة التي تجيز تعدد صلاة الجمعة في البلد الواحد. نعم.
كسعة البلد.
كسعة البلد، يكون البلد كبيرا ولا يستوعب المسجد جميع أهل البلد.
وتباعد أقطاره.
نعم، وتباعد أقطاره، وهذا أيضا مما يجوز تعدد الجمعة، فيشق على من منزله بعيد يعني الاتيان إلى المكان الذي تقام فيه الجمعة.
أو بعد الجامع.
أو بعد الجامع، يعني عن طائفة من أهل البلد يكون هذا الجامع بعيد عنهم.
أو ضيقه.
أو ضيقه، يعني ضيق المسجد عن أهله ممن تصح منهم الصلاة.
أو خوف فتنة.
أو خوف فتنة، يعني إذا وقيمت في ناحية من البلد وأهل هذه الناحية مختلفون، فلو اجتمعوا في المسجد حصلت فتنة، فهنا يعني ممكن أنه تقام أكثر من جمعة لكي لا يجتمع من يخشى أن يكون في اجتماعهم سبب فتنة. إذا أمكن الإصلاح بينهم وجب أن يصلح بينهم.
فيجوز التعدد بحسبها فقط؟
نعم، فيجوز التعدد بحسبها، حسبها يعني الضمير يعود إلى الحاجة، يعني بحسب الحاجة فقط،
لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير، فكان إجماعا ذكره في المبدع.
نعم، لأنه لما توسعت يعني الأقطار والمدن وكثر الناس فيها أفتى العلماء بجواز تعدد الجمعة، فكانت تعدد في المصر الواحد، ولأنها صلاة عيد يعني فجاز فعلها في موضعين مع الحاجة كغيرها.
فإن فعلوا أي صلوها في موضعين أو أكثر بلا حاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام.
نعم، يقول إن فعلوها أي صلوا في موضعين صلوها أو أكثر بلا حاجة، بلا حاجة تدعو إلى ذلك، قال فالصحيحة ما باشرها الإمام، يعني الخليفة أو الحاكم، لأن الإمام يتولى الإمامة في صلاة الجمعة وصلاة العيدين و قيادة الحج. نعم.
أو أذن فيها
ما باشرها أو أذن فيها.
ولو تأخرت
أي عن الثانية التي لم يباشرها أو لم يأذن فيها.
وسواء قلنا إذنه شرط أو لا، إذ في تصحيح غيرها افتيات عليه وتفويت لجمعته.
نعم، وتقدم معنا الخلاف هل يشترط لصحة الجمعة إذن الإمام بإقامتها أو لا، فهنا يقول يعني الصحيحة هي ما باشرها الإمام، سواء قلنا إذنه شرط أو لا، إذ في تصحيح غيرها افتيات على الإمام وتفويت لجمعته، وكلاهما لا يجوز. نعم.
فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة.
نعم، إن استويا في إذن يعني أذن في هذه وأذن في هذه أو عدم ذلك فالثانية باطلة، ويكون الحكم للأولى التي تتقدم في الصلاة الأولى. نعم،
لأن الاستغناء حصل بالأولى فأنيط الحكم بها.
نعم، يقول لأن الاستغناء وهو إقامة الجمعة في البلد حصل بالأولى فأنيط الحكم بها، أي فتعلق حكم الصحة بالأولى لكونها هي السابقة. نعم،
ويعتبر السبق بالإحرام.
نعم، يعتبر السبق بالإحرام يعني بتكبيرة الإحرام وليس ببدء الخطبة.
وإن وقعتا معا ولا مزية لإحداهما بطلتا.
نعم، يقول وإن وقعا معا ولا مزية لإحداهما بطلتا، لالتباس الصحيحة بالفاسدة، ولذلك يقولون كما لو جمع بين أختين
لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما.
أي نعم، على الأخرى لا يمكن تصحيح داهما الأخرى فترجح بها. نعم،
فإن أمكن إعادتها جمعة فعلوا.
إذا أمكن إقامة جمعة ثالثة، يعني هاتان الجمعتان بطلتا فتقام جمعة ثالثة يجتمع فيها الجميع، يقول إذا أمكن جمعة ثالثة فعلوا ذلك،
وإلا صلوها ظهرا. أو جهلت الأولى بطلتا
يعني مع الجهل يحكم بالبطلان، هذا فيه نظر أنه ما تيقن هذا الأمر، فهناك من أهل العلم من يقول بالصحة، ولعل هذا هو الأولى، ما تيقن ذلك فيبقى على الأصل وهو صحة الصلاة.
ويصلون ظهرا لاحتمال سبق إحداهما فتصح ولا تعاد،
أي هذا على القول بالبطلان. نعم،
وكذا لو أقيمت في مصر جمعات وجهل كيف وقعت.
نعم، لأنه لم يعلم سبق إحداهما أو علم فنسي، فنجد المصنف مثل غيره يعني يشددون على عدم تعدد الجمعة من غير حاجة، لأن المقصود جمع المسلمين في مكان واحد إذا أمكن ليأتلفوا ويعرفوا أحوال بعضهم البعض. نعم،
وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضره مع الإمام.
نعم، إن وافق العيد يوم الجمعة سقطت، يعني الجمعة، عمن حضر العيد مع الإمام، عمن حضر العيد مع الإمام.
كمريض دون الإمام.
دون الإمام، الإمام ما تسقط عنه، بل يجب أن يصلي الجمعة بالناس إن وجد العدد. نعم.
فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها.
نعم، إذا اجتمع العدد المعتبر مع الإمام يوم الجمعة الذي صلي العيد قبله فأنا يصلي جمعة، وإلا يصليها ظهرا.
وإلا صلى ظهرا. وكذا العيد بها إذا عزموا على فعلها.
وكذا العيد بها، العيد يسقط بالجمعة. طيب كيف العيد متقدم وقته والجمعة متأخرة؟ العيد صلى قبل والجمعة بعد، ويقول وكذا العيد بها. وكذا العيد بها يعني بالجمعة، يسقط بالجمعة. طب صلاة الجمعة ما جت، فلذا قال المصنف
وكذا العيد بها إذا عزموا على
إذا عزموا على فعلها. يعني شخص مثلا صباح العيد وقال أنا ماني مصلي العيد، أنا عازم أن يصلي الجمعة، فهنا على كلام المصنف إنه إيش؟ إنه تكفيه الجمعة عن صلاة العيد، عن صلاة العيد. ما في شك أن الأفضل والأحوط أن يصلي العيد وكذلك يصلي الجمعة.
وأقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان.
نعم، قال أقل السنة شرع المؤلف في بيان السنن التوابع للجمعة، فأقلها يعني ركعتان، فلذلك قال أقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان. نعم،
لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، متفق عليه من
نعم
حديث.
لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في المسجد كما جاء في الحديث، أو في بيته، في المسجد أو في بيته.
وأكثرها ست ركعات، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه أبو داود.
نعم، قال وأكثرها ست ركعات، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. يعني فكانت السنة بعد الجمعة إما ركعتين وإما أربع وإما ست، لكن هل هذا مما وردت به السنة على وجوه متنوعة أو على أحوال متنوعة؟ القول الأول أنها على أحوال متنوعة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنها على أحوال متنوعة، فيقال إن صليت راتبة الجمعة في المسجد فصلي أربعا، وإن صليتها في البيت فصلي ركعتين. والقول الثاني أنها متنوعة على وجوه، فصلي أحيانا أربع وأحيانا ركعتين. والقول الثالث أنها أربع ركعات مطلقا، لأنه قال إذا تعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم إيش؟ يقدم قوله، ولعل الأولى للإنسان أن يصلي أحيانا أربع وأحيانا ركعتين. نعم،
ويصليها مكانه،
ويصليها مكانه أي في دخوله المسجد. نعم،
بخلاف سائر السنن ففي بيته.
نعم،
ويسن فصل بين فرض وسنة بكلام أو انتقال من موضعه.
يعني السنة أنه لا يتبع السنن بالفرائض، بل يفصل بين السنن والفرائض بكلام كالتسبيح والذكر الراتب أو انتقال من موضعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل السنة بالفريضة.
ولا سنة لها قبلها أي راتبة.
نعم، ولا سنة قبلها راتبة، يعني الجمعة ليس لها سنة قبلها راتبة، لكن إذا دخل وفي متسع من الوقت له أن يصلي تطوع ما شاء، له أن يصلي تطوع ما شاء، لكن أن تكون لها سنة راتبة فهذا مقصود المصنف، ولا سنة لها قبلها راتبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته ويصعد المنبر ثم يأخذ بلال به الأذان. نعم،
قال عبد الله رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعتين.
نعم، قال عبد الله ابن الإمام أحمد رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعتين، يعني فيستدل بها على استحباب إيش؟ الصلاة قبلها، لئلا يقال لا نافلة قبلها مطلقا. لكن ابن القيم يقول إن أبا عبد الله إذا كان يوم الجمعة يصلي إلى الزوال، وإذا أخذ المؤذن في الأذان قام فصلى ركعتين أو أربعا. قال وقد أخذ من هذا بعض أصحابه أن للجمعة قبلها سنة ركعتين أو أربعا، قال وليس هذا بصريح بل ولا ظاهر، وإنما أتم تطوعه. الذي يفعل يعني تطوع مطلقا وليس سنة راتبة للجمعة.
ويسن أن يغتسل لها في يومها.
نعم، يسن أن يغتسل لها في 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 يومها، يعني في الجمعة، يعني قال يسن أن يغتسل لها في يومها. وقت الغسل بعد الفجر لقوله يوم الجمعة، ما تكون قبل الفجر ولكن بعد الفجر، والأفضل أن تفعل قبل رواحه وذهابه، لأنه أبلغ في المقصود، أبلغ في المقصود. ولا تصح إلا بنية، يعني لأنها عبادة، فإن اغتسل للجمعة والجنابة أجزأ، إن اغتسل للجمعة والجنابة بنية واحدة، لكن إن اغتسل للجنابة وحدها تجزي عن سنة الجمعة. هذا يحتمل أنه يجزي لفعل صلاة الجمعة، لأن إذا قلنا المقصود منه إيش؟ التنظف والتطهر، وإذا قلنا هذا المقصود يحتمل أن لا يجزي، لقوله صلى الله عليه وسلم وليس للمرء إلا ما نوى، إنما الأعمال بالنيات. نعم.
لخبر عائشة رضي الله عنها لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا،
وعن جماع
وعند مضي أفضل.
يعني حديث عائشة يدل على يعني الفصل عن الغسل الخاص بالجمعة عن الجماع، لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا وعن جماع وعند مضي أفضل، يعني عند إرادة الذهاب للصلاة أفضل من أن يقدم الغسل بعد الفجر.
وتقدم وفيه نظر.
وتقدم وفيه نظر. بالنسبة للغسل يوم الجمعة المصنف قال إيش؟ قال يسن، وعنه رواية الإمام أحمد أن الغسل واجب، وهو قول بعض أهل العلم غسل يوم الجمعة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا الذي رجحه شيخ ابن تيمين أن غسل الجمعة واجب. يقول لو قال فقيه غسل الجمعة واجب لقلنا بالوجوب، كيف وقد قاله إمام الفقهاء هذه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن الحديث جاء فيه إيش؟ غسل الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس طيبا، السواك وأن يمس طيبا، والسواك بإجماعهم ليس واجب، والطيب ليس واجب. كذلك الحديث آخر من توضأ للجمعة فبها ونعمة، من اغتسل فالغسل أفضل. لذلك المذهب عند الحنابلة أنه ليس واجب، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم أن الاغتسال للجمعة مستحب وليس بواجب. وأما قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هذا للتأكيد، تأكيد الاستحباب، بدليل أنه قرن به السواك والطيب، قرن به السواك والطيب، إلا إذا قيل أن دلالة الاقتران لا تفيد إيش؟ أن يكون الحكم واحدا، فقد يعطف ما ليس بواجب على واجب، مثل قوله تعالى وآتوا حقه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. الأكل من الثمر واجب
مباح.
ما هو واجب؟ مباح، وعطف عليه واجب وهو إتيان الحق. نعم.
ويسن تنظف وتطيب.
لا، قال إيش هنا؟
وتقدم وفيه نظر.
فيه نظر يعني فيه الشيء. وتقدم هذا كلام من؟
الماتي.
اللي هو
الزاد.
والشارح هنا البهوتي منصور يقول فيه نظر، وفيه نظر لأنه إيش يعني ما ذكر المصنف سنية غسل الجمعة لما ذكر الباب الذي يتعلق بالاغتسال، لكنه ذكره في المياه لما ذكر المياه الماء الذي يتطهر به، قال ويجزي في غسل مستحب كغسل الجمعة كغسل الجمعة، فهو ذكره في غير بابه. ولذلك لما قال تقدم هنا وهو ما تقدم في بابه قال منصور البهوتي وفيه نظر، وفيه نظر. فنجد الشيخ ابن عثيمين رحمة الله في شرح للزاد علق على كلام منصور هنا وقال لعله لم يتنبه لكلام صاحب الزاد. الزاد يقول ذكر الاستحباب في باب المياه، والذي جرت عليه عادة الفقهاء أن يذكر في باب الاغتسال أو الأغسال المستحبة والواجبة، فيقول كلام الماتن صحيح ذكره، وكلام الناظر قال فيه نظر، فيه نظر، قوله فيه نظر يقول فيه نظر. نعم.
ويسن تنظف وتطيب.
نعم يسن تنظف وتطيب كما جاءت به السنة. نعم في التنظف والتطيب. نعم.
لما روى البخاري عن أبي سعيد مرفوعا لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ويمس من طيب امرأته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم أي خطب الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
نعم يقول لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر يعني ويدهن ويمس من طيب امرأته، يعني هذا إذا لم يتخذ طيبا خاصا به فله أن يأخذ من طيب امرأته، وله يعني جاء في الحديث ومن طيب بيته، لذلك المشروع للمسلم أن يتخذ طيبا يخص به نفسه لصلاة الجمعة ونحوها، إن لم يجد ولو أخذ من الطيب اللي في بيته ما فيه بأس. يقول ثم يخرج لا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم أي خطب الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. نعم.
وأن يلبس أحسن ثيابه.
نعم وأن يلبس أحسن ثيابه، أي يسن أن يلبس أحسن ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعد أحسن ثيابه للوفود وللجمعة
لوروده في بعض الألفاظ.
نعم أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث ولبس من صالح ثيابه. نعم.
وأفضلها البياض.
وأفضلها البياض يعني أفضل الثياب للرجال هو البياض، لكن كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول لكن أحيانا لا يجد الإنسان ثوبا أبيضا مناسبا في الشتاء، إيش يصنع؟ هو يريد الأفضل. الشيخ يقول يعدد الثياب، يلبس له ثوبين ثلاثة ويجعل الأعلى
أبيض.
الأعلى هو الأبيض، الأعلى هو الأبيض، قال والأولى أن يفعل ما هو الأرفق به، الأرفق به ولا يشق على نفسه.
ويعتم ويرتدي.
ويعتم أن يلبس العمامة، والعمامة هي يعني ما يطوق على الرأس ويكور عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يلبس العمامة ويمسح عليها، لكن هل لباسه للعمامة هل هو من أجل العادة والعرف أو من أجل إيش؟ أنها سنة فيتبع في ذلك العادة والعرف، العادة والعرف، لأن اتباع عرف الناس وعادة الناس يعني محمود إذا كان ما فيه نهي عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس اللباس الذي اعتاده الناس في زمنه، والإنسان لو خالف ما يلبسه أهل بلده أو ما تعرف الناس عليه لا عد إيش؟
شهر.
لا عد شهرة. لو لبست لي أنا عمامة الآن صير إيش؟ شهرة، لأنه خالف، إذا خالف ما اعتاده أهل بلده فليدخل في لباس الشهرة. لكن إذا كان اعتادوا على هذا اللباس وهو لباسهم وعادتهم ما في بأس. نعم.
وأن يبكر إليها ماشيا.
نعم، قال إيش؟ وأن يبكر إليها ماشيا، يعني إلى الجمعة يبكر إليها ماشيا،
لقوله صلى الله عليه وسلم: ومشى ولم يركب. ويكون نعم. بسكينة ووقار.
نعم، ويكون مشيه إليها بسكينة ووقار.
بعد طلوع الفجر الثاني.
بعد طلوع الفجر الثاني، الآن يلا يلحقون إيش الصلاة وقد تفوت الخطبة. بعد الفجر الثاني، الله الله أكبر، يبكرون للجمعة من بعد الفجر الثاني. وين المسافة بيننا وبينهم؟ الله المستعان.
وأن يدنو من الإمام.
وأن يدنو من الإمام، وهذا من السنة، أن يدنو من الإمام
مستقبل القبلة.
نعم، مستقبل القبلة، لأنه في المسجد وهذا هو الأفضل له،
لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات.
نعم، قال لقول صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها. هذا يعني أفضل ما جاء في الترغيب في أي عمل من أعمال المستحبات. أجر سنة، لاحظ، أجر سنة، ما جاء في الأمور المستحبة الفاضلة مثل هذا الأجر. لكن إيش يقول؟ من غسل واغتسل، من غسل واغتسل يعني تسبب في الغسل لنفسه ولزوجه، وبكر وابتكر يعني جاء مبكرا في يعني من أول النهار، ومشى ولم يركب. المشي أقرب إلى التواضع يعني من الركوب، لكن إذا كانت المسافة بعيدة ويشق عليه يقال له تركب، أرفق بنفسك. لكن إذا المسافة قريبة، قريبة كم يعني؟
عرفك،
كانوا قديم يقولون فرسخ، كم؟ 5 كيلو. الآن بعيدة جدا، المسجد اللي في جنبك يعني ما تحضره إلا قبل قيام الخطبة. فالله أكبر. ومشى ولم يركب ودنا منه فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل، أجر سنة عمل صيامها وقيامها. بذلك قالوا ما جاء في فضائل الأعمال مثل ما في هذا الحديث، سوى ولو في السنة مرة مرتين. طيب.
ويشتغل بالصلاة والذكر والقراءة.
نعم، ويشتغل بالصلاة والذكر والقراءة، يعني حال جلوسه في المسجد يشغل نفسه بالصلاة والذكر والقراءة ليكسب الأجر العظيم. نعم.
وأن يقرأ سورة الكهف في يومها.
نعم، وأن يقرأ سورة الكهف في يومها، يعني في يوم الجمعة يسن أن يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، لأن يعني سورة الكهف لها مزايا، يعني من قرأ فواتحها عصم من الدجال، عصم من فتنة الدجال، والدجال هو الأعور صاحب الفتنة العظيمة الذي يكون في آخر الزمان، يبقى في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كجمعة والرابع كسائر الأيام. فتنة عظيمة، فتنة عظيم، ولذا ما من نبي إلا حذر أمته من فتنة المسيح الدجال، وأن يتعوذ الإنسان من هذه الفتنة. فإذا يعني قرأ فواتح سورة الكهف عصم من فتنة المسيح الدجال. في بعض ألفاظ الحديث وأواخرها، يعني أوائل السورة وأواخر السورة والجمع ممكن يعني أولها العشر آيات الأولى وكذلك العشر آيات الأخيرة. وهذه السورة يعني فيها قصص يعني وعبر، يعني قصة الرجل ذي الجنتين، وقصة موسى مع الخضر، وقصة يأجوج وماجوج. ولهذا ورد الترغيب في قراءتها في يوم الجمعة قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فيكون هذا من الأمور المستحبة التي يقرأها الإنسان ويتدبر معاني هذه السورة. فلذلك قال إيش؟ من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة
لما روى البيهقي
أضاء له من النور ما بين الجمعتين. نعم.
لما روى البيهقي بإسناد حسن عن أبي سعيد مرفوعا: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، وأن يكثر الدعاء رجاء.
نعم، قال عن أبي سعيد مرفوعا: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وهذا روي مرفوعا وموقوفا، وقد أعل بعض العلماء المرفوع بأن الحديث روي موقوفا، لكن هل هذا مثله يعرف بالرأي؟ هذا مثله ما يعرف بالرأي. من أين عرف أبي سعيد يعني هذا الفضل؟ فيكون هذا له حكم إيش؟ له حكم الرفع، له حكم الرفع. نعم.
وأن يكثر الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة.
نعم، وأن يكثر الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن في الجمعة الساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده، يعني يقللها، يعني يكون الزمن قليل. قيل أنه من حين يشرع الإمام في الخطبة إلى أن ينتهي من الصلاة، وقيل من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. نعم.
وأن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، رواه أبو داود وغيره.
نعم، السنة أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة. أكثروا علي الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وكذا ليلتها،
وكذا ليلته، يعني الليلة التي قبلها، يعني يوم الخميس في المساء ليلة الجمعة، ويوم الجمعة كله إلى غروب الشمس. هذا هو الوقت الذي يستحب الإكثار فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا يتخطى رقاب الناس.
نعم، ولا يتخطى رقاب الناس، يعني لا يجوز له أن يتخطى رقاب الناس، لأن هذا يؤذي، لأنه يؤذي الناس بهذا الفعل الذي يفعله.
لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له: اجلس فقد آذيت.
اجلس فقد آذيت، لاحظ، اجلس فقد آذيت. فالحديث يدل على أن ذلك لا يجوز، ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه آذى من تخطى رقبته. نعم.
إلا أن يكون المتخطي إماما فلا يكره للحاجة.
نعم، إلا أن يكون المتخطي إماما، ليس له طريق إلا هذا ليقوم يخطب بالناس، فهذا يكون يعني مستثنى، ولا يكره هذا الفعل للحاجة، للحاجة إلى ذلك.
وألحق به في الغنية المؤذن.
وألحق به في الغنية المؤذن، يعني ألحق المؤذن بالإمام أنه يجوز له التخطي إذا كان هذا الطريق الذي يوصله إلى المكان الذي يؤذن فيه. وهو قال صاحب الغنية، تقدم معنا أنه ذكر صاحب الغنية الذي هو ابن منجة يعني من الحنابلة. فالمشهور في المذهب أن التخطي مكروه، يعني المصنف قال: ولا يتخطى رقاب الناس، الواو للاستئناف وليس للعطف على ما سبق، لأن لو جعلناه عطف على ما سبق يكون تقدير الكلام ويسن، بينه مقصودة عدم السنية، وليس الأمر كذلك، بل هنا لا تكون نافية، لا يتخطى رقاب الناس. والحديث يعني ظاهره يدل يعني على المنع وليس الكراهة، يعني أشد من الكراهة. المشهور في المذهب أن التخطي مكروه، والصحيح أنه حرام لأن فيه أذية يعني للمتخطى وإشغال للناس يعني عن استماع للخطبة إذا كان الخطبة موجودة، ويعني فعل هذا جاء وصفه من النبي صلى الله عليه وسلم بأن من يفعل هذا الفعل فقد آذى، وهذا دليل على أنه أشد من القول بالكراهة، أشد من القول بالكراهة. فهو يشغل نفسه ويشغل غيره يطالع فيه، وكذلك هذا الشخص يؤذي من تخطاه، فلذلك يعني اللي يظهر أنها أشد من القول بالكراهة.
أو يكون المتخطي إلى فرجة لا يصل إليها إلا به،
أو يكون يعني هذا مما إيش هو استثنى الإمام إذا تخطى، واستثنى المؤذن أيضا، واستثنى أو يكون إيش المتخطي إلى فرجة يعني مكان متسع في الصفوف المتقدمة. يقول فإن كان هناك فرجة وجدها وما فيها أحد تركت فله التخطي، فله التخطي. يقول الأخ إذا كنت مسبوقا بركعة والإمام في التشهد الأخير ماذا أقول؟ يعني تفعل تقول التشهد، وإذا ما زال الإمام مستمر حتى لو قلت التشهد الثاني ما عليك. بس يقول هل أن يكون في المسجد الواحد شخصين يخطبون لكل على حسب لغته ثم عند إقامة الصلاة يكون إمام واحد؟ هذه تقدمت معنا، إذا خطب الجمعة الأولى واحد والجمعة إذا خطب الخطبة الأولى واحد أو الخطبة الثانية واحد أنه يصح. فإذا احتيج إلى هذا الذي يقوله الأخ لأن الحاضرين ليسوا كلهم على لغة واحدة إن شاء الله يصح. يقول هل إنكار المنكر يجزي مرة واحدة فقط ويكون بعد ذلك مستحب؟ لا، طالما أن المنكر باقي ويمكن إنكاره على الدرجات التي جاءت في الحديث فيبقى إنكار ذلك وتكراره على حسب الاستطاعة حتى يزول المنكر أو يخف. يقول حكم استعمال المسك الأسود في الرقية ويدعون أنه يحمي من الشياطين والجن العاشق، والله هذا ما أعرف أنا فيه، لكن يقرأ الرقية الواردة من الآيات والأحاديث، أما مسك معين وله تأثير مع القراءة هذا ما أعلم، ما أعلم في الشيء هذا. وهذا يقول أريد أن أحفظ منظومة في الفقه وأنا مبتدئ، هل تنصحني من منظومة الشيخ الحافظ الحكمي أو النظم من زاد المستقنع؟ النظم من زاد المستقنع يعني أكثر مسائل، ولعله أولى. يقول هل يجوز أن يتم خلف من يكفر، من يقول أن الله على العرش استوى؟ هل يجوز أن يأتم خلف من يكفر من يقول أن الله على العرش استوى أو يصلي في جماعة ثانية في المسجد خلف من له عقيدة سليمة؟ إذا وجد من له عقيدة سليمة فليصلي خلفه، لكن قضية يعني التكفير بهذا الشكل هذه خطيرة جدا، لأن الشيء قد يكون كفرا لكن لا يلزم من ذلك أن يكون المعين كافرا. ولذلك يعني نجد كثير من السلف يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من قال بقول جهم فهو كافر، لكن ليس مقصودهم عين الشخص المعين، مقصوده أن هذا الفعل وهذا القول يكون كفرا. أما إذا أردت إنزاله على معين فهذا يحتاج يعني توفر الشروط والأسباب وانتفاء الموانع، فيفرق بين الحكم العام المطلق وبين إنزاله على معين من الناس. يقول شخص اشترى محلا من أجل بيعه أو إجارته هل يخرج عنه الزكاة؟ طبعا الزكاة تكون فيما أعد للبيع وتكون أيضا فيما أعد للتجارة، ولذلك ينبغي للإنسان يعني أن يتخذ شهرا في السنة، فإذا جاء الشهر نظر فيما عنده من أموال نقدية يعني ناضة أصبحت نقود، أو يمكن تقويمها كالأشياء التي أعدها للبيع، فكل ما عنده من أموال سواء ناضة أو تقدر يقدرها كم، فإن كانت تبلغ نصاب وحال عليها الحول فإنه يخرج زكاتها، يعني منها ما تجب في عينه من الأموال ومنها ما تكون الزكاة في الريع الذي يكون منها، كأن يؤجر دكاكين أو محلات يعني يؤجرها، فالإجارة هذه المال الحاصل من الإجارة يضمه إلى المال الذي عنده، إذا حال الحول ينظر جميع ما عنده من أموال طبعا سواء الأموال التي أصبحت نقودا أو الأشياء التي يمكن تقويمها، مثلا عنده أرض يعدها للبيع هذه تقوم أيضا، ويعني إذا كان عليه ديون حالة فالديون الحالة تخصم من المبلغ الموجود بعد ما يقدر المبلغ كم، والباقي يخرج زكاته. يقول: تقدم في باب فرض الوضوء وصفته قول المصنف: وإن نوى من عليه الجنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة أجزى عن واجب، وكذا عكسه أي إن نوى واجب أجزى عن مسنون. هذا يختلف عن مسألة اليوم اللي ذكرها، لأن اليوم اغتسل عن الجنابة وما نوى إيش، وما نوى أن يكون عن غسل الجمعة، وهذا الذي سألت عنه فيها النية موجودة، فيها النية موجودة فأغنى يعني بالنية عن غيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.